الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النظام التجاري العالمي، قلنا بأنه البحث في هذا يقع ضمن نقاط. النقطة الأولى أنه مراحل التي مرت ومر بها هذا النظام العالمي، قلنا المرحلة الأولى، النقطة الأولى في هذا المرحلة الأولى النظام التجاري الإسلامي الذي كان سائدا مدة طويلة من الزمن، حيث كانت الخلافة والدول المتحدة تحت عنوان واحد. وسيأتي إن شاء الله عند البحث عن أحكام الإسلام ذكر هذا بالتفصيل. المرحلة الثانية النظام التجاري، أي التجاريون الذين كان فكرهم على الصادرات والواردات، أنه جمع الذهب، جمع النقود، وتكريس طاقاتهم في هذه الثروة، أن هذه الثروة لا بد أن تكون في أي دولة كانت الثروة هذه المتمثلة في الذهب والفضة، النقود في ذلك الوقت، أن هذا هو الاقتصاد عندهم. سنوا قوانين في هذا السبيل. حينئذ المرحلة الثالثة الاقتصاد الكلاسيكي الذي ذهب إلى أنه هناك معادلة بين هذا الفكر، فكر الاقتصادي، معادلة بين المنفعة، القيمة متساوي المنفعة الموجودة في الشيء، في السلعة، في أي شيء من هذا. إذا لم تكن منفعة في أي شيء لا قيمة له، والقيمة إنما يستمد، والمنفعة تستمد من العمل. هذه هي المعادلة التي لهم في هذا، قيمة إنما تستمد قيمة كل شيء من المنفعة التي تكون في ذلك الشيء، الرغبة التي تلبي الرغبة التي موجودة في هذا، كانت رغبة شخصية أو كانت رغبة عامة، وذاك يتحقق بالنسبة إلى العمل. هذا هو الفكر الاقتصادي الموجود في المنطقة الكلاسيكي. مميزات هذا الفكر الاقتصادي الذي هو لحد الآن هذا الفكر هو السائد في الاقتصاد العالمي، هو هذا سائد. منظمات هذا، مميزات هذا الفكر الاقتصادي نذكرها في ضمن أمورين. الأمر الأول أن المنفعة شرط للقيمة، فلا تكون للسلعة قيمة إلا أن تكون نافعة للجميع. هذه هي قوام الفكر الاقتصادي الكلاسيكي. الثاني الارتباط الوثيق بين العمل والقيمة، وأن القيمة تستمد مصدرها من العمل وتقاس بكمية العمل المبذول فيها. الثالث أنه على أساس نظريتهم في القيمة أسسوا نظريتهم في التجارة الخارجية، وهي التي أطلق على هذه النظرية أطلق اسم نظرية المزايا النسبية أو المنافع النسبية، وهي التي تقوم على الاعتبارات الاقتصادية الخاصة بمبدأ التخصص في مجال العمل. هذا التخصص الذي حصل هو هذا مبدأه، هذه النظرية مبدأ التخصص في مجال العمل. وهذه النظرية وإن كانت قد صيغت منذ أكثر من قرن، إلا أنها ما زالت تحتل مكانا بارزا في مجال تفسير التجارة الدولية، لا سيما في عهد العولمة. ولهذه النظرية مساهمات علمية متتالية، وما زالت تثرى بها، وإن كانت النظرية قد وجه إليها أكثر من انتقاد، وقد اعتراها النقص والقصور كما سيأتي بيانها إن شاء الله. أن هذه النظرية النسبية بالعمل، هذا يحتاج إلى، أو التخصص يحتاج إلى بحث طويل يأتي في محله إن شاء الله. الرابع من المميزات أن هذه النظرية قد اعتبرت لكل دولة ولظروف خاصة بها اقتصادية أو اجتماعية، هذه الظروف اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك، ميزة نسبية في إنتاج سلعة معينة حيث تنتجها بتكاليف نسبية أقل مما يدفعها إلى التخصص في إنتاجها. إذا كانت النظرية النسبية حينئذ فلا بد أن تلاحظ كل دولة بما عندها من التكاليف النسبية في إنتاج شيء معين. هذه النظرية سيأتي إن شاء الله تقوم على أنه التجارة تكون حسب النسب الموجودة في الدول العالم، ليست دولة واحدة هي التي تسيطر على جميع منابع التجارة العالمية، كل دولة لها اختصاص معين تنتج سلعة حسب اختصاصها المعين. هذه التجارة تقوم على هذه النظرية. الخامس أنه على أساس الاختلاف الموجود بين الدول في التكاليف النسبية تقوم التجارة الخارجية، فقد يكون أحد البلاد أكثر كفاءة من غيره في إنتاج سلعة ممكنة، ولكن طالما أنه ليس أكثر كفاءة بدرجة متساوية في كل سلعة فيكون الأفيد لذلك البلد أن يتخصص في إنتاج تلك السلع التي يكون فيها أكثر كفاءة نسبيا، وأن يقوم بتصدير هذه السلع مقابل سلع تكون كفاءتها النسبية فيها أقل، حينئذ وتكون المكسب الناتج أو الربح من عملية التجارة على أساس الفروق في النفقات النسبية لإنتاج السلعتين في البلد الواحد. هذا هو مبدأهم في التجارة الدولية. السادس مما تقدم يظهر إنه من السهل علينا أن نفهم الأسباب التي دعت التقليديين أو الكلاسيك إلى تنظيم سياسة التجارة الخارجية التي تتبلور في ضرورة تحرير التجارة الخارجية بحيث تترك السوق حرة وتلقائية أمام القوى الاقتصادية العالمية المختلفة، بحيث لا يكون للدولة دور إلا دور الحارس الذي يقتصر وظيفته على حفظ النظام العام من خلال حماية الملكية الفردية ضد كل عدوان داخلي أو خارجي، ولا تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية للمجتمع إلا في المجالات التي يحجم عنها رأس المال الفردي. وبذلك افترق نظرية الفكر الاقتصادي الكلاسيكي عن نظرية الفكر الاقتصادي التجاري، أي التجاريون هناك الدولة هي الرأس في التجارة، هنا الاقتصاد السوق حر، ليست أي دولة لها دور في الاقتصاد حينئذ. وبهذا افترق الاقتصاد التقليدي عن الاقتصاد التجاري الذي كانت الدولة القومية هي القائمة على تنظيم التجارة الخارجية والداخلية كما تقدم بيانه. وإن كان كلا الاقتصادان من واجهات العلمانية المتدرجة المتتالية كما عرفت ذلك في بحث العلمانية، إذ ذكرنا في بحث العلمانية أن قوام العلمانية كانت في الدول الغربية ابتداءها حصلت من إنشاء الدول القومية هناك، ثم تطورت إلى أن صار الاقتصاد العالمي حينئذ. كلا الفكرين، الفكر التجاري الاقتصادي التجاري الاقتصاد التجاري وفكر الاقتصاد التقليدي، كلاهما واجهة من واجهات العلمانية. وكيف كان فإن الفكر الاقتصادي التقليدي مطلقا الكلاسيكي التقليدي الكلاسيكي القديم والكلاسيك الجديد، أي التقليدي القديم والتقليدي الجديد هو المحرك الرئيس في فكر العولمة الاقتصادية ومبادئه الأساسية في التجارة الخارجية الدولية التي تتبناها العولمة الاقتصادية. هذا هو الفكر الاقتصادي. النقطة الثانية، أي كلها في النقطة الأولى في تسلسل وتطور الفكر هذا. النقطة الثانية، التطور التاريخي لمنظمات ومؤسسات ومؤتمر النظام التجاري العالمي تقدم أنه سيطر الفكر الاقتصادي التقليدي على مقدرات الفكر الاقتصادي من أواخر القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين، واستمر الحال في تطبيق أفكار الاقتصاديين التقليديين حتى بداية الحرب العالمية الأولى، حيث اختلت قواعد اللعبة الخاصة بقاعدة الذهب. إذ كان سابقا في الاقتصاد التجاري القاعدة فيها قاعدة الذهب والفضة، أي النقود، نقود الذهب والفضة، جمعها تقديسها، ثروة تقوم على هذا، اللعبة بقاعدة الذهب. وتوسعت الدول في عملية الإصدار النقدي لتمويل النفقات اللازمة للحرب في وقت توقفت فيه أغلب الطاقات الإنتاجية، مما أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة. وقد كانت الدول قد فرضت قيود حمائية على تجارتها الخارجية، تاركة بذلك الفكر الاقتصادي التقليدي، كما أصيبت الدول بالكساد وانعكست على تدهور الطاقات الإنتاجية وزيادة معدلات البطالة والتقلب السريع في أسعار الصرف. كل ذلك مما أوجب الكساد العالمي الفجيع في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، في الفترة بين عام 1929 ميلادية و 1933، وبدأ واضحا أن الدول قد اتجهت إلى عسكرة اقتصادها للخروج من حالة الكساد، وما كاد العالم يفيق من أهوال تلك المشكلات السياسية والاقتصادية حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1936. وقد فرضت معظم الدول في تلك الفترة القيود الكثيرة على حركة التجارة الخارجية خاصة الواردات، مما كاد الأمر يرجع إلى أفكار التجاريين حينئذ، رجع إلى اقتصاد التجاري فقط لكسب المال وزيادة الثروة. مع اختلاف في الزمان والأدوات وتغير مراكز القوى في العالم، واستمر النظام التجاري العالمي في هذه الفترة بالميل إلى التقييد والحماية التي أصبحت هي الأصل في المعاملات التجارية. وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية بدا واضحا أن دول أوروبا قد أثقلت بالديون الخارجية التي ضاعفها تعطيل معظم الطاقات الإنتاجية مع ما حطمته الحرب من البنية الأساسية في تلك الدول. إلا الاقتصاد الأمريكي الذي عد من أكثر المستفيدين في تاريخه من هذه الحرب، فقد أضافت الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاقاتها الإنتاجية القديمة طاقات إنتاجية جديدة نسبيا، سبب ذلك تنامي أسواق واسعة لتصدير وتصريف منتجاتها المدنية والعسكرية على حد سواء، كما حقق ميزان مدفوعاتها فائضا كبيرا
ترتب عليه زيادة رصيدها من الذهب وزيادة ديونها المستحقة لها عند الدول الأوروبية. وبذلك خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية وهي في حالة من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، مما أهلتها أن تصبح إحدى القوى العظمى في العالم، مما مكنتها من إدارة النظام الاقتصادي العالمي. خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وليست آثار هذا الذي موجود الآن، هو من آثار القوة الاقتصادية التي لها، ولكن قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدعوة لإنشاء نظام عالمي جديد يعيد صياغة العالم بشكل متناسب مع أوضاع القوى الجديدة. فقد انعقد مؤتمر بريتون وودز عام 1944، والذي انبثق عنه ولادة مؤسستين عملاقتين في عالم الاقتصاد، هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذان تقدم ذكرهما آنفا. واستكمالا للتداعيات الاقتصادية لهذه الحروب عند دول أوروبا، ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية من إعادة ترتيب أوضاع الاقتصاد الدولي بصورة تتماشى مع مصالحها وأولوياتها، فقد تقدمت الحكومة الأمريكية باقتراح إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لبدء مفاوضات تجارة دولية تهدف تحرير التجارة الدولية من دول العالم من القيود المفروضة عليها منذ قيام الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك عود إلى أفكار الاقتصاد الكلاسيك. وبناء على هذا، اقترح المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة بانعقاد المؤتمر الدولي للتجارة والتوظيف في لندن عام 1946، واستكمل المؤتمر أعماله في جنيف عام 1947، ثم اختتم في هافانا عام 1948. وقد أسفر هذا المؤتمر عن وثيقة عرفت باسم ميثاق هافانا أو ميثاق التجارة الدولية، وسيأتي ذكر بنودها حينئذ. وفي أثناء المؤتمر الدولي حدثت تطورات مما أوجب تنظيم التجارة الدولية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.